الشريط الثامن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تحدثنا في الدرس السابق عن بابين من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي. الباب الأول ويتعلق بما جاء في الرقى والتمائم والحروز وما أشبه ذلك، والتي منها ما يوضع في أعناق البهائم، ومنها ما يوضع في أعناق الأبناء، ومنها ما يكون من الخيوط، ومنها ما يكون من الأوتار، ومنها ما يكون من العزائم. وبينا بأن هذه الأمور لا تجوز شرعا، وأن الرجل لو اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فقد أشرك شركا أكبر وخرج عن ملة الإسلام، لأنه اعتقد أن النافع والضار هو غير الله، أو اعتقد أن هناك من ينفع ويضر من دون الله. وهذا بين في كونه من الشرك الأكبر. وبينا الخلاف الذي جرى بين أهل السنة والجماعة في العزائم التي يكتب فيها آيات من القرآن الكريم من باب التبرك، وقلنا بأن الراجح أنه لا يجوز مطلقا، وهذا هو الأصل الذي يقوم عليه التشريع. وتكلمنا عن الباب الآخر ويتعلق بحرمة التبرك بالأشجار أو الأحجار أو ما أشبه ذلك، وقلنا بأن هذا العمل يعتبر من عمل الجاهلية وقد حرمه الإسلام، ومن تبرك بحجر أو بشجر أو ما أشبه ذلك معتقدا أنها تنفع أو أنها تشفع فهذا شرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأصحابه عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فما لهم ذات أنواط قال: والذي نفسي بيده لقد قلتم ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. ووضح النبي عليه الصلاة والسلام في أكمل بيان وأحسن سياق وأقل عبارة في أن هذه الأمور لا تجوز مطلقا ولا يليق بالمسلم أن يكون مقلدا للمشركين أو لليهود والنصارى، سواء كان في المعاصي الكبيرة أو الصغيرة، أو كان من الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر، فإن هذا محرم ولا يجوز في تشريع الإسلام. وسنتحدث إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك عن بعض المسائل الأخرى والتي تعتبر من الشرك، وهذا من خلال الوقوف على بعض الأبواب التي يسع الوقت في أن نتحدث عنها بعد أن نسمع من القارئ ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في الباب العاشر والذي يليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصلي لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله تعالى لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو بتأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
الذبح لغير الله من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي وتطلق على العبادة التي هي عبادة مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وتطلق أيضا على الدعاء: قل إن صلاتي ونسكي، وهو الذبح، ومحياي وهي الحياة، وما يعمل فيها الرجل من الأعمال، ومماتي وهي الميتة الحقة لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعنى ذلك أن هذه المذكورة في الآية وهي الصلاة والذبح والمحيا والممات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن من صرفها لغير الله فهو مشرك، لأنه جعل لله سبحانه وتعالى ندا في شيء من العبادات، لأن العبادات كثيرة متعددة، منها الصلاة، ومنها الذبح، ومنها الدعاء، منها النذر والخوف والخشية والاستغاثة والاستعانة، وهلم جراء. وأيضا يقول تعالى: فصل لربك وانحر، بمعنى اعبد ربك واجعل الصلاة لله وحده، وانحر أي وانحر له، بمعنى ذبح لله. ويخرج من ذلك ما كان الذبح بنية الضيافة، إذا ذبح الرجل شيئا من البهائم التي يجوز أكلها بنية أن يضيف من نزل عليه، فهذا يعتبر من الكرم، والكرم مطلوب شرعا، وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن بالله، أو قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه. وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيافة تعتبر من الذبح لله سبحانه وتعالى، لأن الرجل إذا ذبح فإنما ذبح طاعة لله في إكرام هذا الرجل الذي نزل عليه، لأن التشريع أمره بذلك. أما إذا ذبح الرجل للضيف النازل عليه بحجة أنه ينفع ويضر من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، لذلك فهذا يرجع إلى القلب على حسب النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأيضا الذبح لغير الله محرم بدليل السنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات بين له فيها أشياء تحرم ولا يجوز للشخص أن يفعلها، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله، بمعنى استحق اللعنة، وترد اللعنة بمعنى الطرد من رحمة الله الذي لا يتوب، ولكن نقول بمعنى أنه يستحق أن يكون مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى ما لم يكن مشركا، أنه لو كان مشركا فقد خصص بدليل خصص العام بدليل خاص، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلعن الله من ذبح لغير الله، مشرك من ذبح لغير الله ويستحق أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك إتماما للحديث: لعن الله من لعن والديه، وهذا يعتبر من العقوق أن يقول الرجل لأبيه لعنك الله، أو لأمه لعنك الله، هذا من العقوق البين الذي بسببه يقع الشخص الكبيرة وفي غضب الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المسائل التي تعلمها علي قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، وآوى أصلها من آويت الرجل، بمعنى إذا جعلته في الحمى، وآوى محدثا المقصود بالمحدث هنا من منع الشخص من الحق الذي عليه نحو الآخرين أو نحو الله سبحانه وتعالى، فهو يرد بمعنيين اثنين. وهذا للأسف حاصل في الأصل الحديث في العشائر والقبائل، يقتل الرجل شخصا ثم يذهب إلى شيخ القبيلة ويحتمي ويقول له: أنا في حماك، فيقوم ذلك الشيخ ويمنع من يسيء إلى هذا الشخص بحجة أنه في حماه، وهذا ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى لأنه آوى مجرما عليه حق للعباد. وكذلك أيضا من أعلن الكفر أو أعلن الشرك فطالب الناس بقتل هذا الرجل لكونه مرتدا، وقد ابتعد عن حق هو لله تعالى وهو التوحيد الخالص. فيذهب هذا الرجل الذي أحدث الشرك أو الردة ويكون في حمى رجل من أهل الإسلام، فيمنع الوالي من أن يقيم على هذا الرجل الحد بحجة أنه في حمى هذه القبيلة أو هذه العشيرة. هذا يعتبر ملعونا لأنه جعل لهذا الشخص حماية ما أذن بها الشرع. وكذلك أيضا من غير منار الأرض، والمقصود بمنار الأرض هي الأعلام التي تجعل في الأراضي، كأن يقسم الشخص ما بينه وبين أخيه من الأرض فيجعل له جزء معين منها ولأخيه جزء معين، فيأتي فيقدم في الأعلام ويؤخر من أجل أن يأخذ حقا من أرض أخيه بغير حق. وكذلك أيضا من الأعلام ما كان متعلقا بالطرق، فإذا أراد الرجل مثلا أن يسافر من مدينة العين إلى مدينة الشارقة وهو ممن يجهل الطرق وأراد السفر بسيارته، فجاء رجل وأخذ اللوحة التي تؤدي إلى منطقة الشارقة ووضعها في المكان الذي يؤدي بالرجل إلى الفجيرة، فذهب الرجل وإذا بالعلم أمامه بأن هذا الخط لا يؤدي إلى الشارقة بل يؤدي إلى الفجيرة، وإذا باللوحة التي تؤدي إلى الشارقة قد وضعت في المكان الذي يؤدي إلى الفجيرة، فأخذ هذا الخط ثم ضاع عليه الطريق. الذي يفعل ذلك ملعون لأنه غير منار الأرض وغير هذه الأعلام وهذه المراسيم. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله مما يدل على أن الذبح لغير الله يعتبر من الشرك حديث طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، ودخل آخر النار بسبب أيضا ذباب. فقال الأصحاب كما في الرواية: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، بمعنى لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، أي من القربان من الذبائح التي كان يفعلها أهل الشرك. فقالوا لأحدهما، أي لأحد الرجلين، قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب الرجل ذبابا ونوى أن يكون هذا الذباب قربانا لهذا الصنم، وكانت هذه النية على هذا القصد. وفي الحديث إنما لكل امرئ ما نوى. فخلوا سبيله لأنه أطاعهم فلم يؤذوه ولم يقتلوه، وتركوه وشأنه لأنه وافقهم على هذه المعصية العظيمة وهي الشرك، فدخل النار، بمعنى استحق يوم القيامة أن يكون من أهل النار بسبب هذا الشرك الذي حصل منه. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، تبرأ من ذلك، تبرأ من هذا الذبح أو من هذا النذر، وأعلن أنه لا يجوز وأنه يعتبر من الشرك. فضربوا عنقه، أي فضربوا عنقه، فدخل الجنة بسبب عدم القربان لهذا الصنم. وهذا الحديث لا يثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل الرواية في رفعه باطلة ومنكرة، وإنما هو من رواية طارق بن شهاب، وهو من صغار الصحابة، يرويه عن سلمان من قول سلمان الفارسي، فهو ثابت وصحيح من كلام سلمان وليس من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب أعظم مسألة تؤخذ منه أن من ذبح لغير الله قد وقع في الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، كما في صحيح مسلم من حديث علي. أيضا هناك مسائل كثيرة استفاد من هذا الباب، وهي أن الصلاة والنسك لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا من ذلك لغير الله قد وقع في الشرك. وأيضا أن من لعن والديه أو آوى محدثا أو غير منار الأرض هذا يعتبر ملعونا بلعنة الله سبحانه وتعالى. ومما يستفاد أيضا من ذلك أن الرجل لو عمل عملا فإنه يحاسب على عمله، و بنيته، فإذا نوى الشر وعمله عوقب بذلك الشر واستحق ذلك الشر، وهو الدخول إلى نار جهنم. ومن لم يعمل ولم ينوي شرا فقد نوى خيرا وكان من أهل الجنة، فإنك ربما تخالف الذي يأمرك بالمعصية فتقتل، فتجد أن الجنة قريبة منك، لأنه كما جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالرجل يستطيع أن يكون من أهل النار بمجرد أن يعلن الكفر فيقتل فيدخل في نار جهنم، ويدخل الرجل الجنة بفضل الله وبرحمته بمجرد أن يقول كلمة الحق فيقتل فيكون من أهل الجنة. ومما يستفاد أيضا أن عمل القلب هو أعظم مقصود، وأن محل الأعمال هي القلب، كما في حديث النعمان الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الدرس يعتبر من الدروس المهمة والتي هي في حاجة إلى المراجعة وإلى الحفظ حتى تتم الفائدة، وبالله التوفيق. تفضل. تتم الفائدة وبالله التوفيق. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله. وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
هناك كثير من الأمكنة الموجودة في كثير من بلاد الله سبحانه وتعالى يتبرك الناس في أن يذبحوا عندها، وهذا موجود في بلاد الشام وموجود في بلاد اليمن وفي بلاد المغرب وفي كثير من بلدان الله، حجرة معينة يجتمع الناس في موسم من المواسم ويأتون بالأبقار وبالإبل وبالأغنام وتذبح عند هذه الحجر أو عند هذه الشجرة. لماذا؟ من باب أن هذا المكان يعتبر من الأمكنة المباركة، يقولون هذا مقام عبد القادر الجيلاني وهذا مقام أبي علي الحضرمي وهذا مقام موسى بن عمر وهذا مقام عبد الله بن المبارك وما أشبه ذلك من هذه الترهات. وبعضهم يقولون كان في هذا المكان يصلي الولي الفلاني فهذا مكان مبارك وهذه التربة مباركة فيذبح عندها لغير الله سبحانه وتعالى، ومن ذبح في مكان من هذه الأمكنة معتقدا أن هذه التربة تنفع وتضر من دون الله فهذا كفر وشرك أكبر. وإن كان ذبح عند هذا المكان لا إلى التبرك وإنما ذبح لوجه الله سبحانه وتعالى فيكون مبتدعا، لأنه خصص الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وهو ما قصد الذبح لغير الله ولا قصد التبرك، وإنما ذبح هنا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا قصد التبرك والنفع من دون الله فتحول من البدعة والمعصية إلى الكفر والعياذ بالله. وربما يسول الشيطان لبعض الناس أن هذه الأشجار تثمر بثمر يانع وأن هذه الشجرة تستحق أن يذبح الشخص عندها، وهذا في الأصل كان موجودا في عهد المشركين، فلما جاء عهد النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك كما في ببوانة، في بوانة وهي منطقة وهضبة من وراء ينبع وهي قريبة من ساحل البحر، كان الناس في زمن الجاهلي يأتون إلى بوانة ويذبحون عندها بنية التبرك. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، وهذا الرجل من أهل الإسلام، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أن كان فيها وثن بمعنى صنم من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال الناس لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام للرجل أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر الله في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أوفي بنذرك لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا كان النذر في طاعة لزم الرجل أن يوفي. فإذا نذرت أن تذبح في أي مكان جاز لك ذلك أن تذبح، وإذا نذرت فالنذر مكروه، لكن إذا حصل منك النذر فلا بد من الوفاء، ولك أن تذبح في أي مكان حصل منك فيه النذر، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الذبح لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ألا يكون المكان مما يعبد فيه من دون الله أو تقام فيه الأعياد الجاهلية، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز. قد يصل الشخص إلى الشرك الأكبر على ما وضحنا وبينا سلفا. ولذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى في مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ لأنه كان لغير الله، وما كان لغير الله فإنه ينبغي ألا يكرم وألا يعظم. قال عليه الصلاة والسلام للرجل بعد أن علم أن هذا المكان لا يوجد فيه وثن ولا تقام فيه أعياد الجاهلية، قال له أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلو نذر رجل أن يطير في السماء نقول له لا يلزمك الوفاء بالنذر، فكيف يمكن أن تطير؟ ولو نذر رجل أن يحج هذه السنة في بيته فنقول له لا توفي بالنذر، لأنك نذرت في شيء ليس لديك قدرة على إيجاده. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قال ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفي هذا الباب مسائل، أعظم هذه المسائل أنه لا يجوز الذبح في مكان فيه وثن أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. ومن المسائل أيضا المهمة أن المعصية قد تؤثر في الأرض، كذلك الطاعة، فإذا كانت المعصية كالذبح لغير الله فهي تؤثر، وإذا كانت كالعبادة فهي تؤثر. ومن المسائل أيضا أنه لا يجوز للرجل أن يخصص بقعة بالنذر المحرم، ويجوز له أن يخصص البقعة الفلانية بالنذر الجائز، وأنه لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان في معصية، ويلزم الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة، وأنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وهذا كله يعتبر من المسائل التي تستفاد من هذا الباب. وبالله التوفيق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. هذا الباب يتعلق بالباب الذي قبله، فنحن قلنا بأنه لا يذبح في المكان الذي فيه الصنم أو في المكان الذي يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية، سواء كان بنذر أو بغيره. فأراد المصنف عليه رحمة الله بهذا الباب الذي هو الباب الحاضر أن يبين أن من الشرك ما كان نذرا لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه يلزم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله عز وجل، أن الله عز وجل يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، بمعنى أنه يعلمه إن كان طاعة ويعلمه إن كان معصية، كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم عقب المصنف عليه رحمة الله بدليل يثبت فيه أنه لا وفاء بالنذر الذي نذره الشخص في المعصية، فاستدل بما جاء في البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، أن ينوي الرجل بنذر أو يقوم بنذر في أن يذبح لله سبحانه وتعالى بكذا، وأن يتصدق بكذا، وأن يأتي بعبادات جائزة بكذا، وأن يصوم كذا وكذا مما هو جائز، فمن نذر ذلك فيلزمه في هذه الحالة الطاعة، الطاعة لأنه نذر شيئا مشروعا. ولكن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا مثاله كأن ينذر بنذر ويقول نذرت أن أذبح بالجن الفلاني، أو نذرت أن أشرب الخمر والعياذ بالله، أو نذرت أن أفعل المعصية الفلانية، هذا النذر معصية فلا يلزم الوفاء، ولكن يلزم الاستغفار ويلزم التوبة، يلزم التوبة. وفي هذه الحالة نقول لا نذر في ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ومن نذر فلا يلزمه الوفاء، وإنما يلزم الوفاء في النذر الذي هو طاعة. وفي هذا الباب مسائل: الأول وجوب الوفاء بالنذر، وقلنا هذا إذا كان طاعة لله، وأن من صرف شيئا من النذر لغير الله قد وقع في الشرك. إذا نذر أن يذبح لغير الله فهذا شرك. وأيضا أنه لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان معصية، الأدلة التي سبق ذكرها آنفا، وبالله التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
هذا الباب اشتمل على مسألة الاستعاذة بغير الله، وأن الاستعاذة بغير الله سيعتبر من الشرك. فالمستعيذ هو المستجير: استعذت بالله، جائز. واستعذت بفلان، ضرب من الشرك الذي حرمه التشريع. فالجاهليون في العصر القديم كان بعضهم يذهب إلى بطحاء مكة، والبعض الآخر يذهب إلى جبال مكة، ويقول للجان الفلاني: يا جناه أعوذ بك من فلان، إنه قد آذاني، وما شبه ذلك. فلما جاء الإسلام وجاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا الأمر، وبين أنه من الشرك، فأنزل الله عز وجل سورة تتعلق بالجان سميت سورة الجن: قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إلى أن قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما زادوهم شيئا سوى أنهم أرهقوهم، ولم يفعلوا لهم ما طلبوه من الجان في أن يرفعوا عنهم الشر والمقت والمرض والغضب وما أشبه ذلك، لأن هذه استغاثة بمخلوق بشيء لا يستطيع عليه إلا الخالق. فمن استغاث أو استعاذ بالله فقد أتى بالطاعة، ومن استغاث أو استعاذ بغير الله فقد أتى بالشرك، ومن وقع في الشرك قد وقع في المعصية التي لا تغفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قد ذكر المصنف عليه رحمة الله أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر ونزل مكانا أو منزلا دعا بدعاء، وكذلك إذا ركب الراحلة ثم نزل من الراحلة دعا بدعاء، وهو قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله بمعنى أستعيذ وأستجير بكلمات الله، وهي الكلمات التي أجازها الشرع، ومعناها يا مغيث أغثني. أعوذ بالمغيث، أعوذ بالرحيم، أعوذ بالكريم، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالجبار، من كذا وكذا. هذه كلمة الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة الله سبحانه وتعالى، وهي ما كانت اسما من أسماء الله جل ذكره التامات الكاملات بالغات في الحسن كاملات في المعاني. من شر ما خلق، أي من كل مخلوق فيه الشر، فمن دعا بهذا الدعاء فإنه لا يضره شيء حتى يرحل من ذلك المكان الذي نزل فيه، سواء كان في سفر وهذا المشهور، أو كان في حور كأن ينتقل من مكان إلى مكان قريب في نفس منطقته، وهذا غائب عن كثير من الشباب، بل وعن كثير من طلاب العلم. إذا دخلوا أو إذا نزلوا منزلا أو سافروا إلى منطقة وأرادوا أن ينزلوا من السيارة أو الطائرة، لا يقول كثير منهم هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا يعتبر من التقصير البين. وينبغي النظر إلى مثل هذه الأدلة بعين الاعتبار. هذا الباب استفدنا منه فائدة عظيمة، وهي أن من استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك، ومن استعاذ بغير الله فقد أتى بفعل من أفعال الجاهلية التي حرمها الشرع. ويستفاد أيضا من هذه الآية ومن هذا الباب معرفة تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. استفدنا من المقصود بذلك، وعرفنا ماذا كان يفعل الجاهليون في العصر القديم. وأيضا نستفيد من ذلك أن كلمات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. كلمات الله ليست بمخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لما جاز للرجل أن يستجير بها. ومما يستفاد أيضا أنه لا يجوز للرجل أن يأتي بدعاء ما جوزه الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه لا استغاثة ولا استعانة إلا به، وأن العبد إذا أخلص الدعاء له فإنه سبحانه وتعالى قريب، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ادعوني أستجب لكم. وهذا الباب يعتبر من الأبواب التي تتعلق بالتوحيد، والتي اهتم بها المصنف في كثير من مصنفاته عليه رحمة الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وإلى لقاء آخر مشيئة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.